إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج في ذاكرتهم. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور مساعد ابن عبد الله المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج الحج في ذاكرتهم. في هذه الحلقة أيها الأحبة نستكمل لقاءنا مع فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حول ما الذي لا يزال يذكره عن رحلة الحج. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. بالنسبة للذين يأتون للحج، هل كان الناس أيضا يأتون ليستفيدوا كثيرا، أم كان الوضع المعيشي وحالتهم لا تسمح بذلك؟
يعني ما يستفيدون من العلم ولا
من العلماء؟
من العلماء ما في شك أن اللي عنده يعني الذي يأتي على حسب يعني نيته وقدرته واستعداده. فواحد مهمة العلم، هذا يبحث عن العلم في أي مثل الطائر اللي أو النحل اللي يدور الزهر ويدور الورد عشان يأخذ منه الشراب، وفي واحد همه أن يطوف ويسعى ويؤدي مناسكه ويروح لبيته وبعدين يروح يرجع لبلده. يعني الناس يتفاوتون، والحقيقة أن الحج فرصة من أجل الفرص لتنوير الناس في سلوكهم واستقاماتهم وتعاليم دينهم، لأنهم يحصلون فرص لا تحصل لهم. أنت يعني كان لو أنا قمت عندي مال كثير وحبيت أبذله في الدعوة إلى الله، بضطر أروح إلى الهند، أروح إلى الشام، أروح إلى المغرب، أروح إلى المشرق، أروح إلى البلاد. الآن المسجد النبوي يجيك فيه أمم لا حد لها ولا حصر، وكلهم يلتمسون العلم، كلهم وتتحدث معهم عشان تبين لهم الخرافات اللي يقع فيها بعض الناس، وطبعا عقائد سيئة بعضهم، ومع ذلك عندما تتكلم معهم وبوضوح وجلاء وتوضح الحقائق هذه الإسلامية وأسلوب يطيرون يقولوا الحمد لله اللي هدانا وعرفنا الحال ده. أي نعم، هذا طبعا وجود
الحمد لله.
وإلى الآن يعني أنا أذكر من أيام تكلمت عن الحلف بغير الله وأنه من الشرك الأصغر، يذكرون ينقلون لي بعض الناس بعض الناس يبكون على ما فطر ما فرط منهم، وتكلمت أنا العام هذا الفائدة عن بعض الطرق الخسيسة من طرق الصوفية التجانية وغيرها. فجاني واحد طالب علم من أظني من السنغال أو من غيرها، يقول الوالد جالس جزاك الله عن الاسم، الوالد جالس يبكي الآن تاب إلى الله عندما قلت هذا، يدعي أن صلاة الفاتح أو قراءة أربعة أسطر أفضل من قراءة القرآن 70 مرة. يقول هكذا، هذا كلام يسمع ويطاع صاحبه بهالكلام ده، يقول تاب إلى الله وده بس يجي يسلم عليك، بس أنا تحط لأن الناس يصرحوا لك أنت ما يقدر يصل إليك.
الحمد لله. في منى شيخ عبد القادر، كان الناس هم يتعلمون أو يستفيدون من المشايخ، لو أردنا أن نقول ما هي أهم المشكلات اللي يطرحونها، هل هي فقط الجوانب العقدية ولا الفقهية؟
هو ما كانوا يطرحون الجوانب، الغالب يطرح أعمال الحج، يسألون عن المناسك على اللي تنجحهم في الحج، ولكن طبعا طالب العلم يستغل الفرصة على شيء يبين لهم الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه، وهو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله. فكانوا يستفيدون من هذا من غير إرادة لهم، يعني ما جاءوا ليتعلموها ولكن سيقت إليهم سياق
جيد. في الحج الله سبحانه وتعالى ذكر ليشهدوا منافع، في ذلك الوقت ما هي أبرز المنافع؟
هو التعارف، التعارف بين الأمم وبين الشعوب، ويعني لو لم يكن الإنسان يعرف لغات هؤلاء بيعرف وجوههم ويعرف سلاحهم، ثم يشكر الله على أن جمع هذه الألوان واللغات والأخلاق والمشارب المختلفة في صعيد واحد. المفروض أن يحس كل واحد منهم أنه أخ لهذا الذي يحج بجانبه وأنه أخوه، ويحاول الاستفادة منه. ولذلك آيات الحج في القرآن يعني ذكر الله آيات الحج في مقامات طويلة.
فضلت الشيخ عبد القادر، الناس في منى أو في الحج الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ليشهدوا منافع لهم، ومن المعروف أن من المنافع اللي ذكرت عند طلاب العلم أن عددا من طلاب العلم كانوا يتحينون فرصة في الحج ليتبادلوا بعض الكتب، أو لينسخوا كتبا معينة، أو ليسألوا عن كتب أو أحاديث. هل كنت تلمس هذا في
ما أقدر أحكم أنا على هذه، لأن هذه تصير أحوال نادرة، ولكن أنا أعلم مثلا نسخة أبي ذر الهروي التي زعم كثير جدا من أهل العلم أنها لا وجود لها، وجدتها في المسجد المقطوطة في المسجد النبوي، وقفها رجل مغربي جاء حاجا وحطها في مكتبة المسجد النبوي، وقفها وكتب عليها الحج محمد بن حمد بن سعدية الغماري أو الغماري في سنة 1360. يعني هذه من المنافع اللي بهذه الزيارات والاتصالات. أي نعم، هو المهم ان مظهر الحج اصله لا وجود له في غير شريعه الاسلام، وانت لو حاولت او حاول عامه الناس ان يجدوا مكانا في الارض عنوان للسلام ظاهرا وباطنا لا يجدونه الا في هذه البلاد في هذا الموسم. يعني تحصل مؤتمرات عالميه ويعني مجتمعات عالميه ما يحصل فيها ولا عشر من الشارع عشر من عشار الذي يجلس فيه الملايين اللي يحضرون الآن في الموسم.
هل كان العلماء يلتقون ما بين بعضهم مع بعض؟
نعم،
يعني علماء من اليمن
صار بيني أنا مثلا وبين الشيخ محمود شويل، وبعد ما نزلنا من الحج من منى وصلنا إلى مكة أقام لنا مأدبة في بيته في الشامية، ودعا لها الشيخ عبد الرزاق حمزة أحد كبار المدرسين في المسجد الحرام وقتها، والشيخ محمد حمد الفقي اللي هو رئيس أنصار السنة كان في مصر، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن اللي كان وزير المعارف وقت من الأوقات، والشيخ عبد الرزاق عفيفي دعوني طبعا باعتبار أنا من أصدقاء خواص الشيخ محمد شيخ صرت، واجتمع العلماء يجتمعون ويتباحثون ويستفيدون.
يعني يكون هذا من آثار الحج.
آثار الحج لا شك، نعم لا شك، هو نعمة من نعم الله اللي أصل كل الإسلام خير.
الحمد لله.
أصل كل الإسلام أي تعليم من تعاليم الإسلام هو لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة.
الحمد لله.
أي نعم. هذا.
بعد أن تحرموا بالحج ثم تنتقلوا إلى عرفات. ماذا تذكر عن عرفات واجتماع الناس بها؟
أنا أذكر أنه لما جينا قمنا من منى، إلا لما جينا في مكة وهم ينصبون الخيام الحجاج الأهل المطوفين ينصبون الخيام في عرفات قبل الموسم، خرجت مع الذين ينصبون الخيام من جماعة الشيخ أحمد فودة وكان رئيس مدرسة مدير مدرسة النجاح في مكة، فخرجت معهم ليفرجوني على الشوارع الممهدة وعلى محل الخيام. ولما الشيخ محمود شويل قال نحج أنا وأنت، وطلعت أنا هو بإحرمنا وركبنا سيارة إلى 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 منى، ونزلنا عند مسجد الخيف، وعرف بعض الناس من المسؤولين أن الشيخ محمود شويل وفلان 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 موجودين، صاروا يرسلوا لنا الثلج ويرسلوا لنا الطعام والشراب، وطبعا هذا في ذاك الوقت كان يعتبر الماء البارد من أعظم النعم. أنا أقول كان الإنسان يأتي بقطعة الثلج الكبيرة يحطها على رأسه من شدة حرارة ولا يمضي دقائق إلا هو يابسة.
والثلج كان موجود ذاك؟
كان موجود، كان يباع يعني، بس ما هو ذاك على قدر الناس،
قليل
يعني، سيارات تمشي معباها بقوالب الثلج يشتروا منها ويبيعون
في عام السبعين.
عام السبعين نعم. فهذا اللي يعني كان. ولما جليل نمنا احنا والشيخ احمد داوي، وجانا الشيخ عبد الله القين، وجانا الشيخ احمد دهلوي اللي مستدار الحديث. ولما جاء الصباح قلت لهم انا استاذن لاني اعرف خيمه احمد فوده ابى اروح له في عرفه، لانني حضرت وهم يبنون ينصبونها. يعني كانت الحالات ما هي يعني ضنك ولا وده، لان الناس قليلين والخيام ما هي بذاك الكثره. فبمجرد ما عرفت الشارع وركبت السيارة ووصلت السيارات اللي تمشي ونزلت في محل مؤشر عليها أنا وأنزل وعلى طول أجي خيمة أحمد فؤاد ونلاقي الحجاج قاعدين ينتظرون عشان يتعلمون واللي يسألون اللي يسأل من الرجال والنساء النساء خيامهم قريبة من الرجال وتيجي المرأة تقف وتسأل والرجل يسأل وإحنا قاعدين نسمع
والمسجد كان
ما يزدحم هذا الازدحام اللي في السنوات الأخيرة ما يزدحم هذا الازدحام يعني أنصلي بيني وبين الإمام الله صف أو صفين أي نعم
ومن كان يؤم الناس في الصلاة
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن
كان هو الإمام
كان هو إمام المسجد الحرام وإمام المسجد طبعا دائما إمام المسجد الحرام هو اللي يصلي كان في ذاك الوقت فكان الشيخ عبد العزيز عبد الله بن حسن
يؤم الحجاج
هو نائب طبعا يعني فين يعتبر ينوع عن والده الشيخ عبد الله بن حسن أحيانا هو كان وزير كان وكيل وزارة المعارف يومها عام 70 لأن طبعا هو درس في الأزهر وأدركني بعض الوقت أو أنا أدركته يعني تعرف علي في أنصار السنة في أنصار السنة وصار بيننا ود والدول لم يستمر الود حتى مات رحمه الله معه ومع أهله
رحمه الله وثم بعد أن تنصرفون من عرفات
إلى مزدلفة
ماذا تذكر عن مزدلفة؟
أذكر عن مزدلفة أن جئنا إحنا والشيخ محمود شوير طبعا عرفت المحل اللي يكونوا فيه في 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 عرفة فجئتهم في عرفة عند الانصراف يعني عند قبل مع غروب الشمس طبعا انصرفنا بعد الغروب فلما وصلنا نزلنا بجوار دير وطبعا الأرض لا يوجد فيها كما قلت ولا شبر واحد اسفلت ما في طريق اسفلت معبد أبدا اسفلت إنما طرق برية وبرية غير يعني ذاك يعني برية تمشي الحال أي نعم فلما جئت فرش لي رحمه الله فراشا وفرش له فراشا بجواري ونمنا أنا الرجل هذا يعني كان من أمره أني ما أعلم أني استيقظت في لحظة إلا وجدته يذكر الله عز وجل
عليه رحمة الله
إلا يذكر الله عز وجل فلما جاء الصباح وتوضأنا من هالبير اللي جنبنا طبعا بغلس صلينا الصبح بغلس ثم رحنا وقفنا عند المسحر ندعو الله عز وجل إلى طبعا إلى يعني الضوء برز الضوء الإسفار الإسفار البين الإسفار ثم نزلنا إلى مزدلفة إلى منى
ورميتم الجمرة
رمينا الجمار
الجمرة
وحلقنا
قبل الحج
ونحرنا
تذكر جمرة العقبة
أيوة أذكرها ولا أنساها أذكر هذه الجمرة وهي على جبيل صغير يمكن ارتفاعه حوالي 6 أمتار وكان من وكم من الناس ماتوا حولها مع أن لم يكن هناك ازدحام فأذكر امرأة مصرية عجوز كانت إذا مريتنا عند الخيمة تنادي يا شيخ تنادي أقف تقول وش أقول إذا جيت عندي إبليس نقول لها إبليس ما هو اللي أنت تبي ترجميه أنت ترجمي الجمرة تقول الله أكبر قالت ما نقول كذا ونقول كذا سألتني عدة مرات في أوقات متخالفة وماتت وهي ترمي جمرة العقبة عند جمرة العقبة
سبحان الله
يعني سبحان الله تعلقت بسؤال عن الجمرة وأذكر أني جلست في يوم قبل الظهر عند الجمرة كان عليها قهوة على الجبل اللي هي عليه الجمرة والرمي لها من بطن الوادي البطن الوادي يعني تصير مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وأنت ترمي منى عن يمينك مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وأنت ترمي والجبل ظهر الجمرة ظهرها جبل ظهر الجمرة فوق الجبل بس بطن الوادي يعني أرض مهدة يعني بس ما يبع الحال اللي عملتها الدولة الله يبارك الخير الآن فجنبها قهوة من شدة الحر رحت في القهوة هذه يجب لنا الرجل البارد جلس جنبي رجل من جدة يقول أنا لي 30 سنة أنا حج ما مر علينا هذا الحر الذي مر علينا فكان جنبها قهوة جنب الجمرة قهوة تقدم شاهي وتقدم قهوة وتقدم ده
بجانبها
بجانب الجمرة لا يبعد عنها يحاول يمكن 6 أمتار أو 7 أمتار
سبحان الله
أبدا 7 أمتار أو 8 أمتار وكانت ما فيها الطرق اللي تشوف يعني الآن
ممكن ترمي
الآن الحين صارت منى إذا جئتها هالأيام القريبة هذه كأنها من أفخم المدن اللي موجودة الآن من التخطيطات والشوارع والحمد لله
وكان ممكن الإنسان يرمي من القهوة نفسها
إيه؟
من
لا ما يصل لأن القهوة الجمرة أنت ترميها من بطن الوادي يعني السنة أن ترمى من بطن الوادي. فإذا طبعا لو رمى مضطر من يمين من يسار يعني إن شاء الله يقبل، لكن الأصل في السنة أن ترمى، أن النبي رماها من بطن الوادي بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام، كبر مع كل حصاة، فكانت تعتبر عن يمين الواقف، فما المحل علشان يرمي من هناك، يعني ما يتمكن الرامي من هناك.
أحسنت. أي نحن. ثم بعد أن تحلقوا أو تقصروا ثم الهدي.
أي نحن.
أذكر الهدي وبكم كان يباع
ما أذكر بالضبط الآن كم كانت قيمته، لكن كان رخيص، ولكن كان من البلاء العام على الناس أنهم كانوا يعتقدون أن الأكل من الهدي حرام.
عجيب.
فأكثر الحجاج، أكثر الحجاج من العالم عمله أن يخلي الرجل يذبح له ويرميه محله ويخليه ويروح.
سبحان الله.
فأنا لما جئت أذبح الهدي حقي ذبحته بيدي وقلت للرجل أصلخه، فصلخه القصاب، ثم حملته وأنا ماشي في الطريق خليته يعني شبه توصيل، إن لقيت أحد يسأل أعطيه، حتى وصلت إلى الخيمة وقلت لأهل الخيمة دي اطبخوا لي كذا واطبخوا مع كذا لكم، كانوا عاوزوا ناكل من الهدي ده. قلت والله يقول قبل، يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالقانع والمعتر الزائر والسائل أو غير السائل، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالهدي يؤكل منه الفدية اللي هي عن ارتكاب محظور محظورات، هي ما يؤكل منها، إنما يؤكل يعني تعطى لفقراء الحرام. أما الهدي، الهدي يؤكل منه وينبغي لصاحبه أن يأكل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة يوم الحاج، ما اكتفى بأن يأخذ لحم لأهله أو لذاك من وحده، أخذ من 100 بدنة من كل واحدة قطعة، وجمع وحطوها في قدور وطبخوها، فشربوا من مرقها وأكلوا من لحمها وهو والناس معه، يعني ما أكل من واحدة، على جعل خلط كل 100
من الجميع.
هذا من السنة، لكن الناس استنوروا الآن، وبعدين الدولة وضعت الحين الموضوع الاستفادة من لحوم الهدايا، تغيرت الدنيا، صارت اللحوم تصل إلى الآن إلى كل أطراف الدنيا، الفقراء يستفيدون ما يتمتعون بها. الحمد لله، يعني من نعم الله ومن فوائد الحاج المنافع اللي يشهدها الناس.
وبعد أن تنتهون تقضون الحج،
نعم،
ما كان الناس يجدون زحام
أبدا، كان السعي زحام ولا الطواف زحام، ما يمر شوط إلا وأنت تقبل الحجر الأسود بفمك ولا يمر شوطك، يعني وعندما تصل وتنتهي من الشوط وتروح لمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى الطواف، والمفروض في السنة أنك ترجع وتستلم الحجر مرة ثانية قبل ما تطلع إلى الصفا. متى يصل الإنسان؟ ما يخطر على البال أنا لي المدة الآن، يعني إن كان مرة إلا أصل مع الزحام شبه موت حتى أصل إلى 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 المقام إلى الحجر الأسود. يعني زحام الناس أقبلوا إقبال لأن تيسرت الأمور،
تيسرت السبل
وتيسرت الوسائل
والإمكانات،
طائرات، يعني صارت البواخر ما تجيب شيء، عدد الحين البواخر ما تجيب ولا عسر الحجاج،
الحمد لله.
أي نعم، صارت البواخر والناس عليهم إقبال،
اللهم
ونسأل الله سبحانه أن يبصرهم بالدين ويعلمهم شريعة الله، الله يستر على المسلمين.
أي نعم. والمسعى كان بعيد عن الحرم،
المسعى لحاله عليه دكاكين، عليه دكاكين البيع والشراء، الحرير وغير الحديث، على نفس المسجد،
مستقل عن المسجد،
مستقل عن المسجد تماما أبدا. أين
وكان بالحصبة أو التراب؟
والله بالضبط أنا ما أنا بذاكر الآن. أما المسجد النبوي إلى عهد يعني قبل التوسعة بشيء، وخصوصا بعد ما التوسعة ما كفاد الله يوفقه خير ويحفظهم كل شهر، صار كله ما في حزمة.
لكن في السابق كان مستوي؟
كان مستوي
ولا كان فيه
فين؟
انخفاض وارتفاع المسعى؟
المسعى
من أول
لا على ما هو على ما تراه الآن، على ما تراه الآن، بس طبعا فيه انخفاض شوية، وطبعا ما كانت البيوت الجبل كان ظاهر على نفس المسعى، طرفه من جهة الصفا الجبل ظاهر لذاك، وفيه دار الأفخم من أبناء الأفخم المخزومي، كانوا عاملينها أظن دار حديثة شيء من هذا القبيل في ذاك الوقت عام 70، وكانت كلية الشريعة موجودة عام 70، كلية الشريعة كانت موجودة في مكة عام 70. أين
بعد أن تعودون إلى ميناء وتقضون اليوم 11 والثاني عشر، أيضا ما كان هناك زحام؟
أبدا ما يوجد زحام.
وتبيتون في ميناء؟
أين
بجزء منها؟
أين في ما يطلع منها أحد، لأن ما كان هناك الناس اللي يملوها. أبدا ما كانوا بالشكل ده. هذا عام 70 عام 75
الحجة الأخرى
الحجة الثانية طبعا تحسنت الأوضاع أكثر. يعني أنا كنت أتعجب أن الأمراء والكبار المسؤولين يقفون في الشوارع بأنفسهم عشان ينظموا مسيرة الحج والطلوع والدخول. يعني النفرة إلى الخروج إلى عرفة أو النفرة إلى مزدلفة كنت أستكثر. يعني عادي بلاد أكثرهم المسؤولين الكبار قاعدين في بيتهم ما يروحون يقف وسط زحمة حرارة الشمس المميتة هذه وهو محرم ورأسه مكشوفة تحت الشمس علشان ينظم الذاهبين والآيبين. هذا طبعا من فضل الله.
جزاهم الله خير.
آمين.
بعد أن يعني ينتهي الحج ويطوف الإنسان طواف الوداع كنتم تعودون مباشرة إلى
طبعا هي مرة واحدة اللي جئتها والسنة الثانية جئتها طبعا على بأهلي بعائلتي على أن خلاص هذه آخر يعني آخر
لكن لما أنت يعني تعودون مباشرة أو تمكث
لا نعود على طول لا إلى الآن إلى الآن إلى الآن إذا حججت أنا طبعا من سنوات ما حجيت إنما أعتبر في شهر محرم أو في شهر صفر عندما أعلم أن المسجد يعني فيه فراغ شديد في الحرام وأعتمر في رمضان أتحمل الزحام وأعتمر في رمضان أي نعم والحج من مدة طويلة ما حجيت كان حوالي 10 سنين أو أكثر
الحمد لله. كيف تصف فرحك وقد أديت الركن الخامس واكتمل أداؤك له؟
هي طبعا لا يقدر لا يقدر بس هو المشكل المسلم المفروض أنه إذا أدى نسك أن يخاف.
أحسنت.
المسلم المفروض إذا أدى إذا وفقه الله لأداء عبادة من العبادات سواء كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا عليه أن يكون ضارعا ضارعا لأن شوف تعليمات الشريعة الإسلامية فإذا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يا أم النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة وقال السلام عليكم ورحمة السلام عليكم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا واحد جاء بصدقته يدعو اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لآل أبا اللهم صل على آل أبي أوفى. يعني المناسك كغيرها من فرائض الشريعة ينبغي للإنسان إذا وفقه الله لا يغتر ولا يجعل الفرح عبارة عن يجعله يعني مبغوث خوف خوف ورجاء لأن مسيرة المسلم ينبغي أن تكون بين حال هذا الطريق بين الخوف والرجاء فلا يخاف خوفا يؤس من رحمة الله ولا يرجو رجاء يزيد إلى حد الأمن من مكر الله.
أحسنت.
لأن الإنسان ما يدري عن روحه أنت إذا أديت هي قبلت ولا ما قبلت لما قال الله تبارك وتعالى في قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين بيت ربهم مؤمنون والذين ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هو الذي يزني أو يسرق أو كذا قال لا يا ابنة أم الصديق هو الرجل يعمل هذه الأعمال الصالحة ويخاف أن لا تقبل منه.
أحسنت.
يخاف أن لا تقبل منه قلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون خايفين أن ما تقبل منهم لأن الملك هو الله عز وجل
سبحان. لكن يبقى أن المسلم
إذا هو يصير بين الرجاء والأمل. أحسنت. والخوف أي نعم بين الخوف والرجاء
إذا يسر الله سبحانه وتعالى له أداء عبادة من
العبادات هو
يشكر الله عز
هو وجل. هذا المطلوب مطلوب شكر وذكر مع الخوف مع الخوف
ان لله القبول
اين هو هذا ربنا تقبل منا انك انت اسمه ابراهيم يبني البيت ويرفعه ويقول هو يدعو ولده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم
انت التواب الرحيم. بعد ذلك عدتم في العام
لا بعد عدنا طبعا في
الثلاثة مصر. أنا أريد أن أسأل عن شيء آخر هو كيف يستقبل الناس هناك الحجاج بعد أن يعود
هذه طبعا في مصر غير والبلاد الأخرى غير عمل لهم حفلات
يسر الناس
ما فيش كان هو بعض ليش احنا بنقول بعضهم يعني بعض الناس واحنا نحذر من أن يعني قراط من الشرك يخرب قناطير من الأعمال الصالحة درهم من الشرك يخرب قناطير من الأعمال الصالحة. وأنا أضرب مثل يعني لو ذرة من الشرك دخلت في عمل صالح مهما كان كلف صاحبه أو يمينه ويسار خربوا تماما كالتي نخضت غزلها من بعد قوة أنكاثت. وأضرب للناس مثلا الآن بأنهم مثل إنسان مثلا واحد عنده وليمة ضخمة جدا فكلف الطباخين يطبخون وطبخوا هيئوا الطبخ من أحسن ما يصير جمال وغنم وغزلان ومن كل شيء، ثم بعدين عند ما ينتهي يجي واحد ويرمي فيه جزء من العذراء أو جزء من البنزين أو جزء من الديزل أو جزء من ده يخربه تماما
يفسده
ما يصير له لذة ولا طعم ولا يؤكل، يصير مضر أكثر ما هو نافع. فكذلك الأعمال الصالحة إذا يسر الله وخلصت من شوائب الشرك نجحت بإذن الله، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره رده وشركه. ثم توليت الحج وحجيت عام 76 من القصيم، وكان من أعجب العجائب إن إحنا طبعا جينا في ما كان فيه طبعا يعني حملات ولا سيارات، ده إنما يدوروا الناس حمالي أو لوري من اللي يحمل الطعام والكبير هذا الضخم ده، وأحيانا يلاقوا الصندوق الخشب السيارة اللي كانت خشبية يمكن ما شفتها أنت الآن ولا تدري عنها.
لا رأيتها
أي نعم
قديمة،
فكانها صندوق كانها سجن ويشيلوا فيها الحجاج اللي جاي مية ماسم رايدة يدوروا لهم واحد رايح يركبون كم واحد معه على كم ريال.
عفوا فضيلة الشيخ، لعلنا أن نتوقف هنا فقد أدركنا الوقت في هذه الحلقة، لقاؤنا يتجدد غدا بإذن الله تعالى أيها الأحبة المستمعون لنستكمل الجزء الأخير من هذا الحوار الشيق حول الحج في ذاكرة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. باسمكم أيها الأخوة المستمعون أشكر فضيلة الشيخ، وإلى أن نلتقي غدا بحول الله تعالى لكم خالص الشكر على حسن متابعتكم، طيب الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج في ذاكرتهم، البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور مساعد ابن عبد الله المحيّا.